بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كربنا ويسر أمرنا واشف مريضنا وارحم ميتنا وفرج كرب أمتنا ونجح أبناءنا وبناتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء 78. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 73. Folge von unserer Erklärung von diesem Buch, die drei fundamentale Grundlage. Und der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul al-mubarak. Ma zilna ma'a ma'rifati nabiyyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. تكلمنا فيما مضى عن نسبه صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن بداية الوحي، بداية النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، تكلمنا عن المرحلة المكية في بدايتها ومدى معاناة النبي عليه الصلاة والتسليم ومدى معاناة أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين من أجل نشر هذا الدين العظيم. وصلنا إلى هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج، تكلمنا عن فوائده الإيمانية، ثم بدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وكان من آخرها بيان حال خطباء الفتنة، فقد رآهم النبي عليه الصلاة والتسليم في منظر شنيع قبيح، رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريد من حديد، فسأل النبي عنهم، قال له جبريل عليه السلام هؤلاء خطباء الفتنة. تكلمنا عن خطباء الفتنة، بينا نماذج لهم، ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي كيف أثبت على دين الله عند النوازل والفتن. الفتن كثيرة، والمسلم في حاجة ماسة إلى عوامل تثبيت تثبته عند الفتن، فذكرت لكم عدة وصايا هامة تثبت المؤمن عند الفتن، كان منها الانكسار لعظمة الله تعالى والدعاء، كان منها حسن الظن بالله رب العالمين، كان منها مخالفة الهوى والبعد عن حظوظ النفس، كان منها التثبت من الأخبار والشائعات حتى لا نقع في حرج، كان من آخرها القاعدة السادسة التي ما زلنا نقف أمامها، قاعدة الرفق والأناة واللين والاستخارة والاستشارة. الرفق والأناة مع الحلم مع الاستخارة والاستشارة. وتكلمنا في الدرس الماضي عن قضية الرفق والحلم، ورأينا حديث نبينا عليه الصلاة والتسليم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ووقفنا مع قضية الاستخارة، وقلنا هذه القضية للأسف أحيطت ببعض الخرافات والأساطير الباطلة عند عوام المسلمين، ولذلك يجب أن نقف وقفة شرعية أمام قضية الاستخارة، لأنها من عوامل التثبيت عند الفتن، أن تستخير ربك جل جلاله بصلاة ركعتين مع الدعاء، ثم الأخذ بالأسباب، ثم مع الاستخارة تكون الاستشارة لأهل العلم وأهل الفضل وأهل الفهم حتى ينضبط فهمك فتثبت عند الفتن. من أجل هذا لقاء الليلة سوف نقف أمام حديث الاستخارة لنزيل عنه ما علق به من فهوم خاطئة عند عوام المسلمين. نعم.
Also bei diesem Buch, wir sind dabei, die dritte Grundlage zu erläutern, und zwar die Antwort auf die Frage, wer dein Prophet ist. Und wir haben über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geredet, über seine Biografie, und wir sind dabei gekommen, dabei zu reden über diese Reise, was er vollzogen hat zwischen Isra und Mi'raj. Und wir haben darüber geredet, was er in diesem Mi'raj, das heißt diese Himmelfahrt, was er dabei gelernt hat und gesehen hat. Und wir haben auch letztes Mal gesehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Leute gesehen hat, die Prediger der Fitna. Und wir sind dabei gekommen bei der Frage, wie kann ich standhaft bleiben in einer Zeit, wo die Fitna überall ist. Eine Fitna, das ist die Versuchung allgemein, wo die Versuchungen überall sind, wo man nicht mal den richtigen Weg von dem falschen Weg sehen kann. Und wir haben dabei ein paar Ratschläge erwähnt, wie zum Beispiel den Dua und die gute Absicht gegenüber Allah und sich von den eigenen Gelüsten fernhalten und so weiter und so fort. Dabei sind wir angekommen, indem man erklärt hat, wie der Muslim sein soll. Wie er geduldig sein soll, wie er die Sanftmütigkeit benutzen soll. Und wir sind dabei angekommen, dass er Al-Istikhara vollziehen soll. Al-Istikhara, das ist die Nachfrage irgendwie, dass man Allah nachfragt, damit er uns den richtigen Weg zeigt. Wir haben auch ein Istikhara erwähnt. Istikhara kommt direkt danach. Das ist, wenn man sich über ein Thema sozusagen bespricht, damit man halt die Wahrheit daraus entzieht. Und heute werden wir über diesen Hadith reden, was Al-Istikhara, die Nachfrage, wie man Allah nachfragt, um den richtigen Weg zu erlangen.
ونبدأ ببيان نص الحديث. الحديث متفق على صحته، أي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. الحديث متفق عليه. نستمع إليه مرة ثانية حتى يتمكن من يكتب أن يكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. الحديث. سوف أحاول جاهدا أن أستخلص لك عدة من الفوائد المتعلقة بهذا النص. نبدأ بأول فائدة، وهي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته الخير. كيف لا وقد وصفه الله تعالى بقوله: حريص عليكم صلى الله عليه وسلم. فأهم مقومات العالم والداعية وطالب العلم الحرص على تعليم الناس الخير. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يعلمنا هذا المنهاج. يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. فانظر إلى مدى حرص النبي على خير أمته. يعلمهم كيفية الاستخارة، يعلمهم دعاء الاستخارة، كما يعلمهم السورة من القرآن. وهذا ضابط يستطيع من خلاله طالب العلم في ظل مضلات الفتن التي تعيشها الأمة أن يميز بين الغص والسمين، يميز بين العالم الرباني وبين الدعي. فالعالم الرباني حريص على الأمة، حريص على مناصحتها، حريص على بذل الخير لأفرادها. أما الدعي تراه سبابا، لعانا، قذافا، يخوض في الأعراض وينتهك الحرمات بعد أن تزيى بلباس زور وكذب أنه ينصح للمسلمين. نقول أبدا والله. يا إخوة، ما لم يكن بالأمس دينا فلا يعد اليوم دينا. مرة ثانية، ما لم يكن بالأمس دينا فليس اليوم دينا. هل كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بذل النصيح وبيان الأخطاء وعدم تأخير البيان عن وقته، هل كان من هديه السب؟ ائتونا بدليل واحد. لن تجد. ليس هذا منهاج النبوة. ليس منهاج النبوة السب والطعن والتطول في الأعراض. واضح؟ ومن أراد أن ينصر الدين بالسب خالف الدين، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في معنى كلامه، وإمام أهل السنة، إمام دار الهجرة، أشد الناس اتباعا لسنة النبي، قال: إذا رأيتم الرجل يريد أن ينصر الدين بالسب فاعلموا أنه مرض في القلب، لا مريض قلب، لأن الدين لا ينصر بالسب ولا باللعن. حريص على الأمة، انصح لها، وعليك أن تلبس النصيحة ثوب جمال. كنت أتكلم اليوم في مدينة كايزرسلاوترن في سلسلة عبادة المراقبة عن هذا الباب الخطير، أو باب النصيحة، كيف تلبس نصيحتك ثوب جمال، تنتقي الألفاظ حتى في معرض الشدة يشعر من تشتد عليه أنك حريص عليه، أنك تريد له الخير. ده منهاج النبوة، ده منهاج النبوة يا إخوة. إنما حاول أن تنصت لكثير من الدعاء اليوم، إلا من رحم ربي وعصم، الذين ادعوا كذبا وزورا أنهم يحملون لواء التجريح. يا إخوة، لواء التجريح كان يحمله أئمة كبار، أئمة يقول أحدهم، والإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي كان من أشد الناس حرصا على السنة وحرصا على الرواية، يقول: أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم، أخشى أن ألقى الله بغيبة مسلم، ويتحدث عن الرواة حرصا على السنة وحفظا على الرواية. وكان رحمه الله تعالى مع المجروحين ينتقي أفضل وأعذب المصطلحات التي تدل على الجرح ولا تنتقص من قدر صاحب الجرح. يقول مثلا: فلان لا أعرفه، فلان ليس بشيء. الله أكبر، إيه الجمال ده إخوة؟ دول أئمة الجرح. مش اليوم ترى أحدهم يقف على المنبر يغور ويفور وتنتفخ أوداجه ويسب ويلعن ويسمي بالأسماء، بل ويتطاول على الخلقة التي خلقها الله رب العالمين. كنا مع بعض الإخوة في طريق في سفر، فعرض علينا بعض المقاطع لأمثال هؤلاء مع خصم من خصومه، وكان من جماعته وكان من أرباب فكره، ولكنهما اختلفا فماذا يقول هذا المسكين على المنبر؟ يصفه، يقول عنه باسمه فلان أبو طرحة وكرش مدلدل. وموجود المقطع على اليوتيوب يا إخوة، صوت وصورة موثق. ده غير الوصف القبيح اللي يندى له الجبين ويدمى له القلب أن يتفوه به عامي فضلا عن عالم محسوب على العلم. أبو طرحة، طرحة يقصد الغطرة، وقد ورد في بعض النصوص أن النبي كان يلبس الغطرة هذه تسمى الخمار. فعلام تستهزئ أنت؟ ما علاقة هذا بالنقد العلمي؟ النقد العلمي فلان أخطأ في العلم، أليس كذلك؟ بلى، بيّن لنا الخطأ بالدليل، قال كذا والقرآن يقول كذا والنبي يقول كذا والعلماء يقولون كذا، فهذا القول باطل بالدليل. أليس هذا هو النقد العلمي؟ مالي ومال لبسه وزيه، مالي ومال كرشه المدلدل، هل هذا نقد علمي؟ وبعدين يصفه فيقول مثل الهبلة ومسكوها طبلة. هذا كلام يليق بمنبر النبي محمد؟ هل هذا كلام يليق بأهل العلم؟ يا أخي إن أخطأ ناصحه وصوب الخطأ. نعم هو أخطأ في ملأ، صوب الخطأ في ملأ، هذا منهج، هذا دين، ولا بد الأهل أن يكونوا أحرص على الدين. في خطأ منهج، نعم بينه بالدليل، قف على المنبر وقل ما بال أقوام يقولون ويفعلون. مش ده هدي النبي يا إخوة؟ النبي كان لا يسمي إلا نادرا إذا تطلب الأمر التسمية عند الضرورة، يعني ده أمر نادر أنك تسمي الأشخاص بأسمائهم في الرد، نادر يكون عند الضرورة حرصا على الدين. طب إن لم تكن هناك ضرورة راجحة لا تسمي، واتبع الأصل في المنهج، ما بال أقوام يقولون، ده المنهج، اعرض أقوالهم الباطلة وصوب بالدليل رحمة، وعليك أن تناصحهم لعلهم أن يعودوا ويستغفروا ويتوبوا، وأقم عليهم الحجة بالدليل. ألم يقل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الدين النصيحة؟ أين المناصحة بين المسلمين؟ الآن حتى عودوا بعض الأحداث من المبتدئين وليسوا من أهل العلم، ولكنهم تزيوا بزي أهل العلم سمتا، بدأوا كمان يحملوا لواء التجريح، فلم يتركوا عالما ولا داعية ولا طالب علم إلا وأسقطوه، إلا وذبحوه، وبأقبح الأقوال وأرذل الشتائم. مع أعداء الإسلام تراهم رحمة، مع العلماء أشدة. سبحان الله، هل هذا هو الدين؟ الإجابة لا. إذن هذا مقياس تعرف من خلاله من أهل المنهج ومن الأدعياء، وإن تزيوا بألف زي وإن لقبوا بألف لقب من الألقاب الرنانة ولها بريق. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. نقول لأمثال هؤلاء رحمة بهم، اتقوا الله، عودوا إلى المنهج، عودوا إلى المنهج. من قدوتنا؟ من أسوتنا؟ من دليلنا إلى ربنا؟ إنه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هل فعل النبي هذا؟ هو ده السؤال. ما كان النبي سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق صلوات ربي وتسليماته عليه، حتى رأس الخوارج الذي ظهر في عهد النبي واتهم النبي بالظلم، هل سبه النبي؟ الإجابة لا. بل عندما أراد عمر أن يقوم لقتله قال دعه حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه كان منافق يدعي الإسلام أمام الناس. أهو مبتدع ده ولا مش مبتدع؟ بدعة ظاهرة ولا لا؟ بل هو أصل البدع. عندما قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم حنين ونبي يقسم الغنائم وتألف النبي بعضا من الناس بالأموال، فقام هذا اللعين وقال اعدل يا محمد. الله أكبر، اعدل يا محمد، بدعة أم ليست بدعة؟ وفي رواية اعدل يا رسول الله. شوف التناقض، كيف رسول الله وكيف يعدل؟ ما دام رسول الله يبقى لازم يكون ايه؟ عادل. فقال له النبي ويلك، خبت وخسرت. قرأت بالفتح او بالضم، خبت وخسرت ان لم اعدل. وفي رواية ومن يعدل اذ لم يعدل رسول الله. قام عمر يقول دعني اقطع عنك هذا المنافق يا رسول الله. قال لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم بين النبي حاله وحال من يأتي على شكلته، فقال يخرج من ضئ هذا، أي على شكلة هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي. فالشاهد هنا يدعو لك المبتدع. طيب المبتدع، المبتدع بين خطأه بالدليل، ولا تخضن في عرضه، والبيان على قدر الحاجة والضرورة وبأدب، وعليك أن تناصحه لأنه له علينا حق الإسلام، ولا أنت كفرته دي حاجة تانية بقى، إذا كنت بتكفر دي حاجة تانية. أليس له علينا حق الإسلام؟ بلى. طب حق الإسلام يدعونا للمناصحة، اتصل بالمخطئ، ذكره بالله، انصح له، بين له خطأه. ولا أشك أبدا أن يكون أحد من أهل العلم أخطأ وإن بين له الصواب بالدليل إلا أن يتبع، يرحمك الله، إلا أن يتبع. إذن هذه أول فائدة يا إخوة، مقياس عند اختلال الأمور. أنت عندك ضابط وعندك موازين، عندنا كتاب وعندنا سنة وعندنا صحابة، فهم الصحابة. الصحابة صاروا على ضرب نبيهم عليه الصلاة والسلام في الرفق، في الحلم، في معالجة الأخطاء بأدب، في المناصحة، في الحرص على المسلمين. أما بعض الألفاظ التي صدرت من بعض الأئمة في باب الشد على المخالف، هذه لا حكم نادر. أنت عمال تقصقص لي وتجيب لي، بتبحث عن أي قول يؤيد منهجك، وعندك القرآن وعندك السنة. القرآن يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله أكبر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ده قرآن، ده قرآن، ده المنهاج في السنة النبوية، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أمرنا بالنصيحة وعلمنا كيف ننصح بأدب، وعلمنا الحرص على الأمة، وعلمنا الحرص على المخالف. فين المناصحة؟ دي قضية يا إخوة. فطبعا اتباع الأهواء يضر ويضل ويبعد عن الحق، بتبقى عصبية يا إخوة. ومن انغمس في هذا الباب من كثرة الردود يبدأ ينتقم لنفسه، ما بقتش بقى الدين، يطعن في ده التاني يطعن فيه، من بران خسرتهما الأمة. كل جمعة بقى كل واحد بيعد خطبة ازاي ينتقم من فلان، وفلان التاني بقى يعده كمان، بيدور له على السقطات. تخيل بقى، شغلت نفسك وشغلت غيرك، ما هو المسكين التاني ده اللي عمال يحضر لك راخر. الأوقات دي كلها لو كانت فرغت في خدمة المسلمين كانت نفعت الأمة، إنما أنت قاعد. وبعدين بعضهم يكون حواليه طلاب علم، هذا كل شغلهم تجميع الأخطاء للطرف الثاني، يجمعوا له فيديوهات ويجمعوا له لقطات ويجمعوا له مواقف. احنا عايزين بقى شيخنا ينتصر يعني، ما بقاش دين، ما بقاش حق. والتاني برضو عنده فريق، فريق معد للرصد، بقت حملات استطلاع واستخبارات والبحث عن الأخطاء والزلات بدلا من بحث عن كلمة فيها هداية. شوف ابن المبارك الإمام المبارك بيسألوه إلى متى تظل تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أحصلها بعد. الكلمة اللي فيها الهداية لسه ما جاتش، بيبحث عن كلمة فيها إيش؟ هداية. فكم من منابر يا إخوة الآن خالفت منهج النبي باسم الجرح والتعديل. وهذا الباب لا يلجه إلا كبار العلماء، إلا الراسخون في العلم، مش الأطفال الصغار اللي ربما تتفحم الأهواء وحب الانتقام وحب الغلبة. رضي الله عن أبي حنيفة عندما رأى أحد أبنائه يناظر فنهاه، قال ولده يا أبي رأيتك تناظر؟ قال يا والدي نحن نناظر ونرجو الغلبة لمن نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة. يعني أنا بناظر أبو عمر عشان أبو عمر يكون معي الحق، مش أنا يكون معي الحق. نناظر ونرجو أن يجري الله الحق على لسان من نناظره، وأنتم تناظرون من أجل إيش؟ الغلبة. هوى ده في زمن إيه يا إخوة؟ في زمن توافر العلماء، في زمن التابعين، زمن العلماء والورع، مش في أزمان الأهواء. نسأل الله السلامة. وأبو حنيفة ينهاره. وكان الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا منذ 40 سنة إلا ودعوت الله أن يجري الحجة على لسانه. هكذا كان العلماء، لأن احنا عندنا الأصل يا إخوة إيه؟ البراءة. تحولت هذه القيم وهذه القواعد الشرعية إلى العكس اليوم، فأصبح الأصل فيك عدم براءة الذمة. من أمثال هؤلاء شوفك أنت مبتدع حتى تثبت أنك من أهل السنة، ودي مشكلة خطيرة جدا. فتمزقت الأمة، ويحذرون من الحزبية وهم وقعوا فين؟ في الحزبية، بقوا حزب ولا يسمعون إلا من أميرهم أو من شيخهم. خلاص دي قضية خطيرة. رحم الله الإمام مالك لما فرغ من تصنيف كتاب الموطأ، وده أول كتاب صنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أحد الأمراء في زمانه أن يقرر تدريس هذا الكتاب في جميع الأمصار، فقال مالك لا تفعل. يا شيخ رياض تخيل أنت كده عملت رسالة وبنقول لك هنكررها منهج دراسي لجميع البلاد. طبعا تتكرر. انظر إلى فقه مالك وورع مالك وإخلاص مالك، قال لا تفعل. قال ولما؟ قال إن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين تفرقوا في الأمصار، ولكل فهم ومنهاج، فلا تحملن الناس على رأي مالك. الله أكبر. ورع يا إخوة، ورع دين. هؤلاء هم العلماء، لذلك رفع الله لهم علما إلى قيام الساعة إذا ذكروا بالتردي. قل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، نقول الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، نقول الإمام الشافعي محمد ابن إدريس رضي الله عنه، نقول الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه، نقول سفيان الثوري رضي الله عنه، ابن عيينة رضي الله عنه، الليث بن سعد رضي الله عنه. أئمة، أئمة علموا العالم إيه معنى العلم، وإيه معنى الإخلاص، وإيه معنى الورع، وإيه معنى الدين. فدي أول فائدة مهمة أوي يا إخوة. المقياس عندنا كتاب ربنا، سنة نبينا، فهم صحابة نبينا. فمن لم يكن في زمنهم دينا فلا يعد اليوم دينا. نعم.
Wir kommen jetzt bei den Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, in dem er Istikhara erwähnt.
انا عارف ان انت توفت مني اللي طولت عليك فحاول تختصر كده يعني قول الزبد.
Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, natürlich dieser Hadith wurde überliefert bei Muslim und Bukhari rahimahumullah, und zwar der Hadith wurde überliefert bei Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, und zwar der sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam lehrte uns das Istikhara in allen Angelegenheiten, wie er uns die Sura aus dem Koran lehrte. Er sagte, wenn einer von euch eine Angelegenheit im Sinne hat, so soll er 2 Rak'at beten, außerhalb seiner Pflichtgebet, und anschließend sagen, O Allah, wahrlich, ich bitte dich um das Beste durch dein Wissen und bitte dich um Kraft durch dein Allmacht. Und bitte dich um deine großartige Gnade. Denn wahrlich, du bist mächtig und vermag nichts. Und du bist wissend und ich besitze keine Wissen. Und du bist der Kenner der Verborgenen. O Allah, wenn du weißt, dass diese Angelegenheit, und hier nennt man die Angelegenheit, gut für mich ist in Bezug auf meine Religion, mein Leben und den Ausgang meiner Angelegenheit, oder er sagt, das jetzige, und erwähnt die Angelegenheit und ihr späteres, so bestimme sie für mich und erleichtere sie für mich, hierauf segne sie für mich. Und Allah, wenn du weißt, und das Gegenteil. Natürlich, der Hadith ist bekannt und der Dua ist auch bekannt, ich brauche nicht bis am Ende zu lesen, bis am Ende ist das Gegenteil. Jeder kann diesen Hadith oder diesen Dua überall im Internet finden. Auf jeden Fall, die Vorzüge aus diesem Hadith jetzt. Man fängt diese Hadith und man sieht, wie Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma erwähnt, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam lehrt uns das Istikhara in alle Angelegenheiten, wie er uns die Sura aus dem Koran lernte. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam irgendwie Haris, das heißt, er hat sich bemüht dafür, damit er die guten Sachen an den Muslime beibringt, wie er die guten Sachen zu denen bis zum Ohr bringt, mit der besten Art und Weise, und wie er das auch gemacht hat. Und hier ist der Unterschied zwischen der Gelehrte und einfach der Prediger. Der Gelehrte, der weiß, wie man die Informationen rüberbringt, der weiß, wie man den Ratschlag gibt, der weiß, wenn man einen Ratschlag gibt oder jemand korrigiert, dass man das macht, weil man ihn liebt. Und er soll auch das zeigen, dass er derjenige liebt, den er gerade den Ratschlag gibt. Und nicht einfach beleidigen und große Wörter sagen. Imam Malik, radiallahu anhu, sagte, wenn ihr einen Mann sieht, der die Religion nach vorne bringt, indem er Beleidigungen benutzt, dann seid ihr sicher, dass er im Herzen krank ist. Dann seid ihr sicher, dass er im Herzen krank ist. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den Ratschlag immer beigebracht, ohne Schimpfwörter zu benutzen, ohne Beleidigung zu benutzen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Religion ist Ratschlag. Der Ratschlag kommt nur, wenn man die Wörter gut zu den anderen bringt. Nicht wie heutzutage. Heutzutage man hat Leute, die auf den Mimbar hochkommen und einen Ratschlag geben möchten und anfangen zu beleidigen. Wie der Sheikh hat gerade erwähnt hat, irgendein Sheikh, der wollte irgendjemand korrigieren und der fängt schon an, habt ihr den gesehen mit dem Tuch auf dem Kopf, also mit einer schlechten Art und Weise, und wo sein Bauch hängt? Was hat das mit seinem Fehler zu tun? Ist sein Bauch sein Fehler oder die? Nein. Deswegen, und man sieht, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als der Khariji zu ihm gekommen ist, wie er geantwortet hat. Wo er gesagt hat, oh Prophet, der hat gesagt, oh Muhammad, bei mancher Überlieferung, sei gleichgerecht, sei gleichgerecht. Und wie er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geredet, so dass Umar ibn Khattab radiallahu anhu zu ihm gesagt hat, soll ich seinen Kopf abhaben. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was hat er gesagt? Er hat gesagt, lass ihn. Wer soll gerecht sein, wenn ich, der Gesandte, nicht gerecht bin? Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leute beantwortet. Und das ist die Sunna. Die Sunna, jeder ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Und heutzutage leider ist das Gegenteil. Jeder ist schuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird.
من الفوائد أيضا لهذا الحديث أن الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بأمر، وهذا يدعونا لبيان مراتب القصد في الإنسان، وهذه المراتب تضبط لك كثير من الأحكام، لأن هناك أمور لا يؤاخذ عنها العبد، وبالتالي لا يستخار فيها. إذا لابد أن نتعرف على مراتب القصد في الإنسان. مراتب القصد في الإنسان 5 مراتب. الأولى تسمى الهاجس، الثانية تسمى الخاطر، الثالثة تسمى حديث النفس، الرابعة تسمى الهم، الخامسة تسمى العزم. فأنا عندي 5 مراتب للقصد، عشان ينضبط عندك فهم بعض النصوص. ورد في باب الهم وباب القصد، بترتب عليه أحكام شرعية. إذن عندي القصد يتكون من مراتب. الأولى هاجس. إيه معنى الهاجس؟ الهاجس أن يمر بالنفس أمر ما، مرور الكرام، يعني جاتني كده فكرة إن أعمل معصية، أنظر نظرة محرمة، دي فكرة. طيب دي اسمها ايش؟ الهاجس، حاجة دخلت النفس كده سريعة. الهاجس ان ترقى بقى خاطر، يعمل في النفس شيئا ما. وذلك يقول لك، حتى احنا عندنا في التدريس يقول لك مثلا، قول لنا خاطرة، يعني كلمة سريعة مش قاطرة. فارق بين خاطرة وقاطرة. الخطيرة يعني كلمة إيش؟ سريعة. حتى اليوم كنت في حديث عبد الله بن عباس في كايزر سلاوتر، يا غلام إني أعلمك كلمات، فقلت انظروا إلى جمال السنة وجمال التعليم في مراعاة حال من تعلم. ابن عباس كان غلاما، يعني غلام يعني من 3 سنين ل10، ده سن الغلام. المرحلة دي في مقام التربية مش محتاجة محاضرات ولا مطولات، محتاجة كلمات. محتاجة ايه؟ كلمات واضحات. ولذلك لما جلس عمرو بن سلمة يأكل مع النبي وكانت يده تطيش في الصحفة، طفل صغير، هل النبي عمل له محاضرة؟ زي ما انت بتعمل لحمزة محاضرات ومش فاهم حاجة، مش عاقل؟ لا أبدا. قال يا غلام سم الله، كلام واضح، كل بيمينك، كل مما يليك، خلاص خلاص. يبقى الطفل محتاج لسنة في التربية. شوف حتى يا غلام إني أعلمك، يا غلام، شوف اللقب الجميل، مش تعالى يا حمار. يا حمار طيب، طب هيتعلم منك ازاي ده؟ اذا انت بتسفهه كده يا غبي يا وتقعد بقى انت ما شاء الله عندك ايه كثير من الحيوانات بتخبط، انت عمال ترزق. نفس منهج المجرحه دول، نفس المنهج، انت عمال تلوم على الناس وانت منال بنينه في التربيه. ما ده نشا منين يا اخوه؟ معظم هؤلاء مرضى نفسيين، والله يا اخوه دي علل نفسيه وامراض، كما قال الإمام مالك، قال مرض في القلب. ده مريض اللي هدفه كده الإسقاط ده والتشفي والفرح في الناس وإسقاط الناس، ده مريض نشأ في تربية كده. الأب هو يجي يربي يقبح يشتم. الله الله الله. طب بالله عليك الابن هيستفيد ازاي؟ بتقول له يا حمار تعال هنا، هل هيعطيك سمعه ليسمع منك؟ والله ابدا. ما دام بتقول له يا حمار يا غبي يا بليد، ده انت فاشل، ده انت مش نافع، حكمت. نعم. طيب كيف تنصح؟ وبعدين يجي الابن يشتكي يقول لك يا عم الشيخ بيديني محاضره مانيش فاهم منه حاجه خالص. طبعا مش هيفهم منك، ده مش بتاع محاضرات، ده تعالى يا ابني. الله يرضى عليك يا حبيبي، كلمه حلوه كده، تعالى حبيبي. يا شوف كلمه حبيبي دي تفتح القلب. مش احنا اتفقنا حبيبي الله يرضى عليك تسمع كلام الام، تفعل كذا وتفعل كذا، كلمات بسيطه. نعم. طب انت النهارده اخطات، ما تكررش. حاضر يا ابي. خلصت في نصف دقيقه. لا ازاي بقى، ده انا بعمل لام محاضره واقعد وشي يحمر ويقدر وعلي صوتي وازعق والواد مرعوب ويمكن يبول على روحه من الرعب، ومعرفش ايه الغلط اصلا، ما عرفش هو غلط في ايه وايه الصواب. لا انت علمته ولا بينت له ولا فهمته. فهمت حاجه؟ فهمت كلمات، لان حاله يتطلب الكلمات الواضحات. ما هو ده العلم يا اخو، هو ده العلم، يكون العلاج موافق للداء وملائم للمريض بدقة بمهارة، لانه ان زاد ضر وان قل ضر، محتاجين جرعة كده كافية ملائمة. ده المربين محتاجين اعداد عشان يربوا، كما قال مالك ابن نبي رحمه الله، وده كان من مفكري الجزائر. جاءه رجل ذات يوم يسأله، بيقول له ضع لي منهاجا في تربية الابن. فبيسأله ابنك عمره قد؟ قال له عنده شهر لسه مولود. قال له فاتك قطار التربية، فاتك قطار التربية، ده عنده شهر. يقول مالك بن نبي فنظرت في قولي وشعرت أني تعجلت، ده لسه طفل صغير. يقول فلما عدت إلى بيتي وإلى مكتبتي أفتش في الكتب وجدت أني على صواب، فإن التربية للأبناء تبدأ من قبل أن يتزوج الرجل بأم الأبناء. يا قبل ما تتزوج بتبدأ التربية. إيه؟ آه. تربي نفسك على الصلاح أولا، وعلى تقوى الله عز وجل، وعلى الدين وعلى الخلق وعلى المنهج، ثم تتوجه إلى ربك بالدعاء أن يرزقك امرأة صالحة، مش أي امرأة، الزواج وخلاص، مش امرأة وخلاص، مش قضاء شهوة وخلاص، أبدا. ده أنا عايز أربي جيل. يبقى أتوجه إلى ربي أن يرزقني زوجة صالحة، وأستخير، أي الاستخارة هي، وأستخير ربي جل، وأستشير العلماء وأهل الفضل. ده بناء يا إخوة. وبعدين تزوجت الدينة؟ نعم. التقية؟ نعم. لا تطعمها إلا الحلال الطيب، لأن عايز أربي ابني، لأن النبي قال أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. عرفت منين بيجوا بقى الشياطين والعاقين للوالدين؟ الأب كان بيأكل أمه الحرام، وده نبت نبت من حرام، لا يتقي الله في كسبه. المهم يجيب اليورو، كيف مش مشكلة، المهم يجي، من ربا ماشي، من نصب ماشي، من خداع ماشي، من كذب وتدليس ماشي، المهم يكون عنده الأموال. قضية خطيرة قوي. يبقى لازم تطعمها الحلال الطيب. إن قدر بينكم المولود تبدأ تطبق معه السنن، وتبدأ تراعي التربية دي بقى. شوف النبي يقول لك إذا أفصح الغلام فعلمه لا إله إلا الله، مجرد انه يتكلم، احنا بمجرد ما بيتكلم بنعلمه ازاي يغني ويحفظ الاعلانات وازاي يرقص ويتكتك، صح؟ ايه هنعمل شيوخ اسلام يعني؟ بنعلمه ازاي يغني وازاي يرقص وازاي يشتم. وبعض الناس للاسف يعود طفله على الدخان والشيشه من صغره ويصوره بكده، وفيسبوك بيفضح، تجد عايب لك صورة ابنه الطفل ماسك الشيشة يقول لك ايه المعلم فلان الفلان. طيب بتبقى فرحان لما الطفل صغير يشتم جده وبتضحك، يبقى علمته ايه المعصية، لان الطفل شافك بتفرح عند ده يبقى ده كويس انه بيحاكي وبيقلد. بتضحك لما بيسب وفرحان يبقى انت خلاص ده حلو، هيظل تقول له ما ينفعش ما ينفعش، انت متناقض، انت اللي كذاب، انت ضحكت لي قبل كده في الباطل، جاي تقول دلوقتي انه باطل؟ فخلي بالك الطفل من الذكاء بمكان، بيلمح ملامح وجهك كلماتك. كنت لسه اليوم بتكلم مع الدكتور احمد الحايك في كاس لوتر، كنت بدي المحاضره، فقلت من ضمن عوامل التربيه يا شيخ احمد لما تجيب شوكولاته المسك وتجيب له هدى يبقى اجيب لامهم شوكولاتايه، ده اثناء الدرس. بعد ما خلصنا رايحين نزور الشيخ سعيد في المستشفى مريض، فبقول للشيخ احمد تعال نجيب له كده شويه حاجات من المحل التركي ده، شويه فاكهه ولا حاجه، عيب يعني هديه بسيطه كده. دخلنا مع اولاده البنات، البت كانت بتلعب مش معانا في الدرس، جد بتقول لي يا عم الشيخ مش انت قلت تجيب لنا حاجات؟ قلت لها اختاري ما شئت، روح خدي البنات اختاري، انت عايزه ايه من الشوكولاته وكذا وكذا. الطفل يا اخوه انت بتعتقد انه مش معاك، لا ده بيسمع كل كلمه بينك وبين امه، بينظر لنظرات عينيك، اشاراتك، فاهم كل شيء، وانت معتقد انه مش فاهم ابدا، بيخزن يا اخوه. انت عارف ليش باي شكرت ده بتاع الهاتف ده اشد؟ ابنك ده كمبيوتر متنقل، ده بيخزن صور واشكال واحجام واصوات ومحاضرات وكلمات، يبقى بيلعب مع اللعب بتاعته وبعيد عنك انت وامه، وانت بتتكلم انت وامك وتوششوا بعض، تلاقيه يرد لك لا يا بابا انا ما عملتش كذا، يا ابني انت بتلعب يا لا خلي بالك، انتبه للطفل. اذا تربيه الطفل تبدا من قبل الزواج يا اخوه، تبدا من بعيد. فلما قال مالك بن النبي لهذا الرجل فاتك قطار التربيه كان صادقا. تربيه هم، تربيه ايش؟ هام. فلابد أن تحمل هذا الهم، يبقى لابد أن تربي ولدك وتراعي حال ولدك في الفهم، كلمات مش محاضرة، لقب طيب تجذبه إليك مش لقب قبيح، واضح؟ عشان يتعلم، لأن هدفك الحرص عليه وتربية الولد على القيم. إذن أنا قلت عندي هاجز، حاجة مرت سريعا جت خطيرة، خطيرة يعني كلمات خفيفة، زي ما قلت لك الغلام محتاج إيه؟ كلمات، حاجة يسيرة على قدر فهمه. كذلك الخطيرة أمر خطر على قلبك، خطر. طيب إن حضرتك وقفت معه اللي هو الأخذ والرد بقى تبدأ تفكر، يعني أنا كنت في معصية أنظر بعد كده بدأت الخطيرة تشبع في النفس، النظرة في واحدة معدية بعد شوية يبدأ النفس تتكلم، دي شكلها طويلة ولا قصيرة ولا حلوة ولا بيضة، بقت حديث نفس. انت عارف بقى انت عمال تاخد وتدي جوه نفسك، انت لسه ما نظرتش، ده كله على الماء شغال. طيب كلام جميل قوي، حديث النفس ارتفع وصل للهم، هعمل، الله، هنظر، هعصي، ده اسمه الهم. وده اللي قال فيه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات على ابن آدم مدرك ذلك لا محالة. فإذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة،
فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت لها سيئة له سيئة ويغفرها الله لمن استغفرها، أو كما قال النبي. يبقى الهم درجة عالية يا إخوة، أنت لا تؤاخذ عليه إلا في الخير، تساب، وده من الرحمة. هميت أنا مثلا كده قاعد جاتني هاجس إن أنا أزور الواد حسام، أزوره في الله، هاجس كده بدأ يتحول لخطرة، بدأت نفسي تروح وتيجي، إمتى المواعيد؟ طب أنت ظروفك عندك إيه؟ تروح له إزاي؟ مش مين اللي هيوديك؟ الكلام ده كله بقى حديث نفس. هم هروح، هتصل بالعربي يجي يوديني، لسه ما روحتش، أنا خلاص عقدت الهم عندي إن أنا أروح أزوره في الله، خلاص كده ما روحتش، خدت حسنة. شوف نوايا الخير بقى، شوف نوايا الخير يا إخوة. فكم من خير ضيعنا، وكم من حسنات فوتنا بأمر لا تعب فيه، هم في النفس. هم يجمع نوايا الخير، بخلاف الثاني بقى، عايز تتكلم عن رياضه تغتابه، عيب عليك، طهر نفسك بقى، قول له كده طهر نفسك، طهر نفسك لله، ده الدنيا ماشية إلى زوال، ده أنت أيام يا مسكين بتقضي حياتك كلها في غل وحقد وقرف، يا ساتر على النفس الخبيثة دي، نفس عاملة زي البيت الخارب، عناكب وحشرات وقرف، في نفس طيبة لا تجد فيها إلا البياض والنقاء والصفاء، حب الخير للناس، شتان بين النفسين. فالهم هنا الدرجة الرابعة، إن خلاص بدأ حديث النفس يستقر، إن أنا خلاص ههم بالعمل ده أو بالقول ده. طيب الهم إن ارتقى تحول إلى العزم، أعلى مراتب القصد، اللي هي بقى دي النية اللي النبي قال فيها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. خلصت هنا في حساب، يبقى كل اللي فات ما فيش فيه عقوبة على السوء، إنما فيه رحمة وثواب على الخير. نيجي عند العزم، ثواب وعقاب. ومن هنا تقدر تفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله في علمه ويعمل به في ماله فيعلم لله فيه حقا، فهذا في أعلى المنازل. صنف من الناس يا أخوة ربنا من عليه بالعلم الشرعي والمال، عنده سعة، عنده علم فيعرف يصرف المال صح، في عنده زكوات بيخرجها، عنده صدقات بيعملها، في أبواب خير بيطرقها، فعلمه سخر لتصريف المال فيما يرضي الله، فده في أعلى منزلة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. طيب. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، عنده العلم لكن ما عندوش المال، فهو يقول لو أن لي مالا، لو عندي مال لعملت بعمل فلان اللي هو الرجل الصالح ده، قال بي فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أو كما قال النبي. ده ما عملش يا أبو عمر، ده ما عندوش مال لكن عنده إيه؟ نية، ده أعلى مراتب القصد، وصل للعزم. لو عندي المال هعمل، الله أكبر، دي اسمها تجارة النيات. يا إخوة لو نحسن هذه التجارة، تجارة النية مع الله عز وجل، والله يا إخوة لرفعنا الله عز وجل. لو أحسننا هذه التجارة، تجارة النوايا الطيبة، تجارة إرادة الخير للغير، مش محاولة الانتقام من الغير، يا الله، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، عنده أموال لكن ما عنده العلم الشرعي، فهو يتخبط في ماله لا يعلم لله فيه حقا، فهذا في أسفل المنازل. يا رب سلم، عنده المال ما عندوش العلم الشرعي، زي ما أنت بتشوف في دنيا الناس ينفق المال فين؟ في سهرة حمراء، في بلوى سودة، صح؟ في حفلة رقص دانس يعني، والخمور، يروح يعمل عرس في أفخم الفنادق، يصرف آلاف مؤلفة والفقير مش لاقي يأكل، وده بينفق على الراقصات، صح؟ وعلى المغنيين والمغنيات، ويتصور مع الرقاصة وتحضن الرقاصة، أموال، عنده أموال، صح؟ النبي قال لك الصنف ده في أسفل المنازل والعياذ بالله، والعياذ بالله. طيب، ورجل لم يعطيه الله مالا ولا علما، لا عنده لا ده ولا ده، فيشوف صاحبنا اللي سهران في الليالي الحمراء والراقصات والمغنيين، لو أن لي مالا ده أنا كنت أعمل هذا ليه؟ قال النبي فهو بنيته فهما في الوزر سواء، أو كما قال النبي. شوف التجارة القبيحة، ده أنا بس لو عندي ده نعمل فرح، ولا اللي عمره الله ده أنا يا ابن الإيطاي. إذن الهاجس ما فيش في استخارة، الخاطر ما فيش في استخارة، حديث النفس ما فيش استخارة. لما نوصل للهم، إذا هم بالأمر صلى ركعتين، هنبدأ نشتغل استخير، لكن لسه مجرد فكرة عابرة تقول لي استخير إيه؟ الاستخارة عنده الهم. قول أنت عارف أنواع الهموم؟ أربعة، أربعة، شو ما قالوا كده، هم يبكي، وهم يضحك، وهم برجر، وهم يا جمل. قول يا شيخ عربي، قول، خلي الناس تفوق أصلا طولنا عليه.
Also hier kommen wir auf ein Thema, der sehr, sehr wichtig ist, und zwar das Istikhara. Und ich bitte jeder von euch, der diese Wörter eigentlich schreibt, weil diese Wörter, ich habe keine genaue Übersetzung für jeden einzelnen Wort, deswegen braucht ihr dieses Wort auf Arabisch und eine kurze Erklärung, damit ihr weißt, worüber es geht. Wir reden über Marata bil Qasd, das heißt die Stufen der Absicht. Die Stufen der Absicht. Das heißt, bis du eine Absicht hast, du hast in deinem Kopf, in deinem Gehirn ein paar Stufen, die vorher kommen. Die erste Stufe heißt auf Arabisch Al-Hajis, Al-Hajis. Und zwar, das ist dieser Blitzgedanke, was auf einmal dir...
Ulla amla der Blitzer.
Nein. Wie der Blitzer. Auf einmal hast du so eine komische Idee oder eine gute Idee, je nachdem. Aber sozusagen der Anfang einer Idee. Okay? Das ist Al-Hajis. Das ist die erste Stufe überhaupt. Okay? Wenn man einfach so sitzt, auf einmal, okay, ich habe eine Idee. Danach, wenn diese Blitzgedanke größer wird, wird zur Idee. Der nimmt Form, sozusagen. Dann heißt das Al-Khatir. Al-Khatir. Und hier, der Schiff sagt irgendwas über Al-Khatir, aber das ist sprachlich eine Gleichnis. Aber daraus gibt es viele Vorzüge. Und zwar, wenn man mit dem Al-Khatir, das ist eine kurze Sache. Okay? Al-Khatir ist eine kurze Sache. Und dann hat der Sheikh darüber geredet, wenn man mit den Kindern redet, man sollte immer kurze Sätze benutzen und nicht große Vorträge machen. Manche Kinder kommen zu Sheikh, ja, mein Vater redet mit mir stundenlang, aber ich verstehe gar nichts. Das ist normal, das ist ein Kind. Ein Kind braucht nur ein paar Wörter, ein paar Stichwörter und gut ausgesprochen, gut beigebracht. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß mit einem von den Gefährten und er war jung und er hat von den Teller von überall gegessen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja Ghulam, das ist eine gute Art und Weise, oh Kind, sozusagen. Sag Bismillah und iss, was vor dir ist und iss mit deiner rechten Hand. Drei Sachen, drei Sätze. Er hat nicht angefangen, großen Vortrag zu machen und dies und das ist ein Essen, was Allah und so weiter und so fort. Er hat nur kurze Wörter erwähnt und damit das Kind das versteht. Einer ist einer zu einer Gelehrte in Algerien gegangen, vor langer Zeit, und hat ihn gefragt, ja, Sheikh, ich möchte mein Kind erziehen. Dann fragt er ihn, ja, wie alt ist denn dein Kind? Er hat gesagt, einen Monat. Der ist noch jung, einen Monat. Ich habe noch. Dann sagt er zu ihm, der Zug ist abgelaufen. Der Zug ist abgelaufen. Und dann, als er ihm diese Antwort gegeben hat, hat er sich irgendwie nicht schlecht gefühlt, aber da war er sich nicht sicher. Irgendwann hat er gesagt, okay, ich gehe nach Hause und forsche nach, ob ich richtig geantwortet habe oder nicht. Dann ist er nach Hause gegangen und dann sagt er, nachdem ich geforscht habe, ist mir klar geworden, dass ich richtig war. Und zwar, ich habe gesehen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Ratschlag gegeben hat, dass man sich die gute Ehefrau erstmal sucht, bevor man überhaupt die Kinder. Und dann kommt das davon, die Sunnah zu praktizieren, das Halal-Geld nach Hause zu bringen und so weiter und so fort, sodass man eine Erziehung überhaupt bringen kann. Gut, das ist bei der Idee, Al-Khatir auf Arabisch. Dann kommen wir bei der dritten Stufe, und zwar Hadith al-Nafs. Das ist die Entwicklung dieser Idee. Diese Fragen, die man sich stellt, ja, wie sieht das aus, wie soll ich das machen, wie soll ich das unternehmen, habe ich dafür Geld, habe ich nicht dafür Geld und so weiter und so fort. Diese Ideen, die im Kopf sich entwickeln. Dann wird diese Entwicklung der Idee größer und dann kommt Al-Hamm. Al-Hamm. Al-Hamm ist die Entscheidung. Das Ergebnis von diesem ganzen Nachdenken, wenn es Form nimmt. Wenn es Form nimmt. Okay? Das heißt jetzt Al-Hamm. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, in Istikhara, wenn einer von euch einen Hemm hat, das heißt eine Idee sozusagen, die sich entwickelt im Kopf hat, die schon seine Form, ihre Form genommen hat, soll Salat al-Istikhara machen. Soll Salat al-Istikhara machen. Und hier fängt Allah azzawajal zu zählen. Das heißt, ab dieser Stufe wirst du zur Rechenschaft gezogen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der unternommen hat, Al-Hamm, eine gute Sache zu machen, und der macht das, und der macht das nicht, der bekommt ein Hasana. Und derjenige, der dies macht, der Allah azzawajal vermehrt ihn das bis 10-mal. Und wenn einer eine schlechte Idee hat und der macht das nicht, dann Allah azzawajal zählt ihn das als Hasana. Aber wenn er das macht, dann zählt ihn nur eine schlechte Tat. Nur eine schlechte Tat. Und Allah vergibt an wen er will. Und Allah vergibt an ihn, wen er will. Und dann kommt die vierte Stufe davon. Al-Azm. Al-Azm ist die Absicht. Ich habe schon die Absicht gemacht. Okay, jetzt gehe ich. Ich mache das. Ich ziehe das durch. Okay. Und das ist Al-Azm. Das ist die vierte Stufe.
Fertig? طيب ضاق المقام ان لسه عندنا محاضره اخرى قبيل المغرب فالحديث عن الاستخاره يطول وفيه فوائد جمه فان شاء الله ان قدر بقاء وكان لقاء واصل اقول قبلي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته